المسألة المعروفة بأنه هل يجوز ويصح تخصيص العمومات الواردة في القرآن الكريم بخبر الواحد أم لا يجوز ذلك؟ ومذهب الإمامية تقريبا عمومهم هو جواز تخصيص عمومات الكتاب بخبر الواحد، السلام عليكم ورحمة الله. وأما غير الإمامية فقد ذهبوا إلى عدة أقوال وعدة تفصيلات في البين. من هذه التفصيلات بعضهم ذهب إلى عدم جواز التخصيص، بعضهم ذهب إلى التفصيل إذا كان العموم الكتابي مسبوق بتخصيص قطعي سواء كان مخصص متصل أو منفصل فإنه يمكن أن يخصص مرة ثانية بأخبار الآحاد، ومن ذهب إلى غير ذلك، وبعضهم ذهب إلى تفصيل آخر أنه إذا كان قد خصص قبل ذلك بدليل قطعي فيمكن أن يخصص بخبر الآحاد، وإن خصص إذا كان مخصصا بدليل قطعي منفصل فإنه يمكن أن يخصص بعد ذلك، أما إذا خصص بدليل متصل فلا يمكن أن يخصص بعد ذلك. لعله هذه التفصيلات منشأها أن الخلاف السابق أنه هل العام إذا خصص يكون مجازا، فإذا كان مجازا حينئذ يمكن يخصص بأي تخصيص آخر حتى لو كان من السنة بأخبار الآحاد. ويعني التفصيل اللي ذهب إليه العام لعل منشأه هو هذا، أن العام بعض ذهب إلى أن العام إذا خصص سواء كان بتخصيص المتصل أو بتخصيص المنفصل فحينئذ يصير مجازا، فإذا صار مجازا يمكن أن يخصص بأي تخصيص آخر. أما إذا بقي على عمومه وانعقد ظهوره في العموم أو انعقد له ظهور على نحو الحقيقة كما لو كان المخصص المتصل لا يوجب المجازية، فحينئذ لا يمكن أن نخصصه مرة أخرى بأخبار الآحاد. هذا ما ذهب إليه العامة. لكن السيد رحمة الله عليه وجل علماء الإمامية ذهبوا إلى أنه لا، العام الكتابي أيضا قابل للتخصيص ولا إشكال في تخصيصه. وما ذكروه من الإشكالات أو من الشبهات من عدم جواز التخصيص، هذه الشبهات غير واردة وكلها مردودة، فلذلك يستعرض هذه الشبهات التي ذكرت في جواز أو في إشكالية تخصيص الكتاب الكريم بأخبار الآحاد. من هذه الشبهات هي ما هو معروف أن الكتاب مقطوع الصدور، ما عندنا شك في صدوره، بينما خبر الواحد هو ظني الصدور، فليس في مرتبة واحدة، وعندما لا يكونان في مرتبة واحدة لا يمكن لما هو ظني الصدور أن يتصرف بما هو قطعي الصدور. حينئذ لابد أن يكون الدليلان الذين أحدهما يحمل على الآخر لابد أن يكونان في مرتبة واحدة، أما إذا كان في مرتبتين فحينئذ لا يمكن لأحدهما أن يخصص ويكون قرين على المراد بالآخر. خب هذا واضح أنه هذا الكلام كان أيضا محل رد باعتبار أن قطعية أن هنا ليس المدار حول ترجيح السند بنحو أنه ما هو ظني الصدور ينفي قطعية الصدور تماما. يعني مرة نقول قطعية الصدور وظني الصدور فلا نأخذ بقطعية الصدور ونتمسك بظني الصدور فقط، هنا نعم ما يصير، لأن ما يصير أنت يعني تهمل قطعية الصدور من أجل خبر أو دليل هو ظني الصدور. تارة يكون هذا هو المقصود فحينئذ نقول لابد أن يكون في مرتبة واحدة، أما إذا لا كان الحديث هو في الدلالة وأن دلالة أحدهما يتصرف بها، فحينئذ كونه ظني الصدور لكنه ما دام حجة فحينئذ يتساوى مع الحجة الأولى. فلما أصبح من جهة الصدور هما حجة، فسواء كان ظني الصدور أو قطعي الصدور هما تساويا في الحجية. حينئذ لما تساويا في الحجية نأتي في مرحلة الدلالة، هل يمكن لدلالة الظني أن تتصرف في دلالة القطعي أم لا؟ إذا كانت دلالة القطعي قطعية ولا يمكن أن يرد عليها تخصيص أو خلاف أو شابه ذلك، فحين نقول نعم أن الدليل الظني الصدور لا يمكن أن يتصرف بدليل قطعي الصدور لأن دلالته قطعية أيضا. أما إذا كانت دليل قطعي الصدور هو دلالته ظنية ودلالة ظني الصدور دلالته ظنية أيضا، فحينئذ شنو المانع وشنو الإشكال في أن يكون هذا الدليل الثاني يتصرف في الدليل الأول؟ يعني كونه قطعي الصدور لا علاقة له بدلالته، وأن دلالته يجب أن تكون قطعية ولا يمكن التصرف بها. بل هذا وارد أنه إذا جاء دليلان حجتان وأحدهما عام والآخر خاص، فإنه يحمل الخاص يحمل العام على الخاص، وهذه ديدن العقلاء وسيرة العقلاء في حمل العام على الخاص، ولا توجد أي مشكلة في البين. لذلك يقول نحن عندما نتعامل مع هذا الدليل وهو قطعي الصدور وظني الصدور، عندما نتعامل مع دلالة الظني هي دلالة الظهور وهي حجية الظهور. دلالة القطعي أنه من قال لنا خذ بهذا الخبر اعمل بهذا الخبر هو دليل حجية خبر الواحد. دليل حجية خبر الواحد هو الذي أمرنا أو هو الذي قال لنا بأخذ بدلالة هذا الخبر. فحينئذ الذي هو مورد التعارض حقيقة أصالة الظهور هنا مع حجية هذا الظن الثابت من خبر الواحد. خبر الواحد حجيته ظنية، وكون خبر زرارة دال على شيء هذا مصداق لهذه الدلالة الظنية. فحينئذ عندما نأخذ بدلالة الآية الكريمة نحن نتمسك بأصالة العموم، وأصالة العموم هو ظهور وهو ظن. دليل حجية الخبر هنا راح يكون التعارض واقعا بين أخذ بأصالة العموم وبين الدليل الذي دلني على خذ بهذا الخبر. خذ بهذا الخبر يعني من جعل هذا الخبر حجة، يعني أدلة حجية الخبر. فحينئذ التعارض سوف يكون بين ظني وظني وليس بين قطعي وظني كما صوره المستشكل. هذا في نحو آخر من عرض هذا الاستدلال، أنه حجية الظواهر هي حجية عقلائية يؤخذ بها وهي حجية ظنية. هذه الحجية الظنية اعتمدها الشارع وأقرها الشارع. عندما نأتي إلى الخبر الآحاد، حينئذ الخبر الآحاد من الذي قال لنا أن هذا حجة؟ من الذي قال لنا بأن هذا الخبر خذ بخبر الآحاد؟ حينئذ خبر الآحاد راح تكون أدلة حجية الخبر هي التي تعارض أصالة العموم الواردة والذي نريد أن نستفيد ونتمسك بها، وكلاهما ظنيان، ما راح يكون بين دلالة قطعية وظنية كما صورها المستشكل أو صاحب الشبهة. وفي مثل هذه الموارد سيرة العقلاء هي حمل العام على الخاص من دون أي توقف، مهما كان هذا العام ومهما كان الذي ألقى هذا العام ومهما كان صدور هذا العام، لأنه عندما قابت الأدلة على حجية هذا الظن حجية خبر الواحد إذن صار في مصاف حجية أصالة العموم. فحينئذ عندما نأخذ بأصالة العموم، حينئذ عندما سيرة العقلاء قائمة على أنه في مورد إذا كان هناك عام وورد هناك خاص، فحينئذ يحملون العام على الخاص. فهذه الشبهة التي تقول بأن الكتابة مقطوع الصدور وخبر الواحد ظني الصدور، هذه الشبهة ليست لا تكون قائمة فيه ولا تكون واردة ومانعة من تخصيص الكتاب الكريم بأخبار الآحاد. اجا قال يابا أخبار الآحاد دليلها هو الإجماع، والإجماع دليل لبي، والدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن أن أخبار الآحاد تكون حجة إذا لم تكن مخالفة للقرآن الكريم. أما إذا كانت مخالفة للقرآن الكريم فنشك في حجيتها وعدمها، دليل الإجماع دليل لبي فلا يؤخذ إلا بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن من حجية الأخبار هي تلك الأخبار التي لا تخالف القرآن الكريم. أما إذا خالفت القرآن الكريم فلا نعلم أنها حجة أو لا، فحينئذ يمتنع تخصيص آيات الكتاب العمومات الواردة في الكتاب الكريم. خب هذه الحجة، هذا الدليل أيضا واضح الجواب أن دليل حجية خبر الواحد ليس هو الإجماع فقط، وإنما دليله السيرة العقلائية التي قامت على العمل بأخبار الأحاد من دون أن يكون هناك ردع من الشارع عن هذه السيرة العقلائية. وهذه السيرة العقلائية كانت أن العمل بأخبار الأحاد لم تجعل هناك شرطا في أن يكون موافقا أو مخالفا للقرآن. فالسيرة العقلائية هي سيرة عامة وليست سيرة فيها قيد، يعني ليست سيرة مقيدة. يعني السيرة العقلائية في أخبار الأحاد كل خبر واحد تعمل به، ما كانت السيرة العقلائية قائمة على أنه تلحظ أن خبر الواحد مخالف لعموم القرآن أو موافق للكتاب الكريم، فإنها تعمل بكل أخبار الأحاد ما عدا هذا القيد. والشارع عندما أمضى سيرة العقلاء أمضاها كلها ولم يقيد في إمضائه. لذلك تقولون أن سيرة العقلاء إجماع، الإجماع لازم نرجع للإجماع نشوف الإجماع على ماذا قائم. فقد يقول الإجماع أنه قائم على ماذا؟ قائم على، لكن سيرة العقلاء نعلم أن سيرة العقلاء تعمل بكل أخبار الأحاد من دون هذا القيد. فعمومية سيرة العقلاء في العمل بأخبار الأحاد لا شك فيها. قد نقول في الإجماع نتيجة اختلاف الفقهاء، فمن الذي أكو إجماع على كل هذه الموارد أو لا؟ فنقول أكو هناك قدر متيقن، لأن السيرة العقلائية أيضا هم فيها قدر دليل لبي. لكن السيرة العقلائية في هذا المورد والعمل بأخبار الأحاد نحن نلزم أن السيرة العقلائية تعمل بكل أخبار الأحاد، أو ما تجي تقول في أخبار أحاد معينة أنها تأتي وتشوف هذا مخالف للقرآن لو موافق للقرآن حتى تعمل به. مباشرة تعمل بأخبار الأحاد من دون النظر إلى موافقتها أو مخالفتها للقرآن، فتعمل بأخبار الأحاد بنحو المطلق، لأن السيرة العقلائية أيضا دليل لبي وهي كالإجماع دليل لبي. فحينئذ لابد أن نقتصر على القدر المتيقن، لكن نقول أن سيرة العقلاء هنا عامة نلزم بعموميتها. وسيرة العقلاء عندما قامت بحجية أخبار الأحاد لم تقم على أن هناك، على أن أخبار الأحاد تكون حجة والعقلاء يتوقفون من العمل بها إذا ما كان هناك مخالف. أي خبر أحاد يأتي يعملون به، سواء كان مرتبطا بالشرع أو لم يرتبط بالشرع، ما عدم هذا القيد أصلا في أخبار الأحاد. فنحن نلزم ونقطع بأن سيرة العقلاء قائمة على ذلك. نعم في الإجماع باعتباره هو إجماع الفقهاء، فحينئذ أكو مشكلة أنه هل إحنا نحرز أن هناك إجماعا تعبديا، أن هذا الإجماع التعبدي يكون شاملا لما كانت أخبار الأحاد مخالفة أو موافقة للقرآن الكريم؟ قد ممكن النقاش فيه، لكن في السيرة العقلائية لا يمكن أن يكون هذا، لا يمكن أن يكون هذا موردا للنقاش. فلذلك هذه الشبهة أيضا كانت شبهة مردودة. الشبهة الثالثة أن هناك روايات وردت بأن الخبر المخالف للكتاب زخرف. الخبر المخالف للكتاب لم نقل به، اطرح الخبر المخالف للكتاب. فحينئذ أو الخبر للكتاب لم نقله أصلا، فحينئذ الخصوص الخبر الخاص يخالف عمومات القرآن الكريم، فما دامت مخالفة عمومات القرآن الكريم فإنها مشمولة بهذه القاعدة، ومشمولة بهذه الروايات الواردة بأنه من خالف كتاب الله فارمي به أو ارمي به عرض الحائط أو لم نقله أو اطرحه أو ما شابه ذلك. فحينئذ معناه شنو؟ معناه أن هذا خبر الواحد ليس بحجة. فالسيد رحمة الله عليه وغيره ذهبوا إلى أن ما هو المقصود بالمخالفة هنا؟ تارة المخالفة نقصد بها التباين، وتارة المخالفة المخالفة العموم والخصوص، والمخالفة بالتباين هي التي يمكن أن نحمل بها هذه الروايات، لأن المخالفة بنحو العموم والخصوص ماكو توقف بالعرف على أنه يحمل العام على الخاص. نعم إذا كان هناك حمل بالتباين، إذا كان هناك تباين بين ما ورد في القرآن الكريم وما ورد في الخبر، نعم نقول هذا مباين له. فإذا كان على نحو التباين فيمكن أن نقول بعدم حجيته. أما إذا لم يكن بنحو التباين وكان بنحو العموم الخصوص، فحينئذ العموم الخصوص المطلق، فحينئذ عندما نرجع للعرف نجد أن العرف لا يتوقف في حمل العام على الخاص، ويستشهد على ذلك بأمرين. الشاهد الأول هو أنه أخبار الأئمة سلام الله عليهم اليوم في زمن التشريع، في زمن الأئمة سلام الله عليهم كانت هناك أخبار صدرت منهم سلام الله عليهم وهي مخالفة لعمومات الكتاب بنحو العموم المطلق. فإذا كانت هذه الروايات مخالفة حينئذ ما كان ممكن أن يصدر منهم هذا الأمر، في حين أن هذا الأمر صدر منهم، صدوره منهم كشف عن صحته. صدور هذه المخالفات وصدور هذه الروايات منهم وهذه الأخبار منهم التي صدرت بما أن وهي تخالف عمومات القرآن، حينئذ معناه أن هذه المخالفة، أن هذه المخالفة العموم الخصوص المطلق هذه ليست مخالفة. قد يقول القائل لا هذه مخالفة، لكن هذا تخصيصه، احنا عندنا قاعدة كلما خالف كتاب الله فهو باطل. فإذا نفس الإمام صدر حكم وهذا الحكم مخالف لكتاب القرآن، فهذا يكون تخصيص تلك القاعدة، مو أن نأتي ونقول أن المخالفة بمعنى التباين. يعني الذي محل الاستدلال أن نأتي ونقول بأن ما صدر منهم بما أنه على نحو العموم المطلق، فحينئذ المخالفة ليست المقصود منها هذه المخالفة، وإنما المخالفة بنحو التباين. القائل ماذا يأتي ويقول ويستشكل؟ يقول المخالفة هذه النصوص التي صدرت من المعصومين هذه استثناء وتخصيص من هذه القاعدة. القاعدة أن كل مخالفة سواء كانت تباين سواء كان عموم مطلق وخصوص مطلق فهذه تكون مخالفة، يجب أن نرميها ونطرح هذه الروايات، إلا ما صدر من المعصومين حينئذ. فحينئذ هذا الصادر يكون استثناء وتخصيص لهذه القاعدة. يقول بأنه الأمر ليس كذلك، لأن هذه الروايات التي ذكرت المخالفة اضربه عرض الجدار لا تأخذ به كذا وكذا هذه آبية عن التخصيص. نجي نخصصها بروايات صدرت في زمنهم، في زمنهم، وحينئذ هذه نقول هذه التخصيص لهذه القاعدة، هذا محل كلام، ولا يمكن أن نقول بهذا التخصيص، بل نقول هذا يكشف عن أن المخالفة المقصودة هي المخالفة بنحو التباين وليست المخالفة بنحو العموم والخصوص المطلق. الشيء الآخر، احنا عندنا أخبار الترجيح، أخبار الترجيح أيضا ورد فيها اسم المخالفة. يعني إذا ورد لدينا خبران متعارضان أحدهما موافق الكتاب والآخر مخالف الكتاب، فخذ بموافقة الكتاب واترك ما هو مخالف الكتاب، يعني ما هو مخالف الكتاب اتركه وخذ بالآخر، خب هذا المخالف للكتاب، هذا المخالف للكتاب قبل أن يتحقق التعارض كان حجة أو ليس بحجة؟ كان حجة. فشنو المخالفة؟ نشأت بعد المعارضة، لو قبل المعارضة كانت موجودة. المعارضة كان المخالفة كانت قبل المعارضة. قبل المعارضة هاي المخالفة بأي نحو؟ بنحو التباين. لو بغير التباين لابد أن تكون بغير التباين. فالمقصود بالمخالف حينئذ الخبر المخالف إنما يطرح عندما يبتلى بمعارض، أما عندما لا يبتلى بمعارض فلا يطرح، فيجب العمل به، فيجب العمل به حتى لو كان مخالفا. زين شلون يكون مخالف وبعد المعارضة هو مخالف أيضا؟ فلا بد أن نفترض قبل المعارضة لم يكن مخالفا، بعد المعارضة صار مخالفا، وهذا لا يفترض إلا إذا كان بينهما عموم وخصوص ممكن أن يحمل عليه. لكن يعني عندي رواية، هذه الرواية تعارض مع هذه الرواية، هذه الرواية أليف، أرجح الرواية باء عليها. لماذا؟ لأن الرواية أليف تخالف الرواية باء. زين هذه المخالفة قبل المخالفة قبل أن تأتي المعارض كانت حجة أو ليست بحجة؟ يعمل بها أو ليست يعمل بها؟ إذن ما كانت أكو اسم المخالف عليها، وإنما ثبتت المخالفة عليها متى؟ بعد المعارضة. فمعناه أن المخالفة المقصودة هنا لا تسقط الحجية. فأي مخالفة لا تسقط الحجية؟ إذا كانت مخالفة نحو العموم المطلق والخصوص المطلق. فهذا معنى أن المخالفة التي تسقط الحجية وأربيه عرض الحائط وأضربيه عرض الجدار وما شابه ذلك اطرحوا، هي تلك المخالفة التي تكون بنحو التباين لا بنحو العموم والخصوص المطلق. فهذا أيضا شاهد على أن ما ورد من هذه الروايات التي ورد أن المخالف لم نقله هذه لا تشمل العموم والخصوص المطلق. هذا شيء. الشبهة التي ذكرت أيضا بأنه لو جاز تخصيص الكتاب بخبر الآحاد لجاز النسخ بخبر الآحاد، وبما أن النسخ بخبر الآحاد غير جائز فالتخصيص أيضا لا يكون جائزا ولا يكون صحيحا. يا بهاي الملازم من إجت؟ قالت لأنه لا فرق بين النسخ والتخصيص، لأن التخصيص هو تخصيص في بحسب الأفراد، بينما النسخ تخصيص بحسب الأزمان. يعني النسخ هو نسخ لحكم فيه امتداد عشرات السنين، لما يجي الناسخ يقول أن ذلك الحكم أمده 5 سنين فقط وليس لذلك الحكم أمدا طويلا، فهو تخصيص بحسب الأزمان. كان الحكم له عموم أزماني بلحاظ الزمان مستمر، لما اجى النسخ بين أن هذا الحكم له أمد مشخص. التخصيص هو تخصيص بحسب الأفراد، هذا الحكم عام يشمل 100 فرد، بالتخصيص أصبح يشمل ماذا؟ يشمل 70 فردا، فهذا تخصيص أفرادي. وبما أن التخصيص الأزماني، لأن التخصيص يعني النسخ لا يكون بخبر الآحاد، فالتخصيص أيضا لا يكون بخبر الآحاد. خب الجواب وهو أنه أن الإجماع قد قام على عدم ثبوت النسخ بأخبار الآحاد. يعني لو كان هذا يعني هذه الملازمة يمكن أن تكون صحيحة، لكن الإجماع قام على أن النسخ لا يكون بأخبار الآحاد. لماذا لا يكون بأخبار الآحاد؟ يقول لأن النسخ أمر جدا مهم، النسخ أمر يطال امتداد الحكم، وأن هذا الحكم له امتداد، وهذا الامتداد ونسخ الآية الكريمة يعني تعطيل ذلك الحكم الذي في الآية الكريمة. أما في التخصيص ليس تعطيل للحكم، الحكم يبقى وله استمرارية، الحلال ما حله إلى حلال محمد الحلال إلى يوم القيامة، حرامه حرام إلى يوم القيامة. عندما يأتي النسخ النسخ سوف يمنع من استمرارية الحكم، أما التخصيص لا يمنع من استمرارية الحكم، هو إخراج لبعض الأفراد عن هذا الحكم فقط، بعض الأفراد نخرجهم عن هذا الحكم. فلذلك النسخ لأنه له أهمية، هذا الأمر المهم لا يمكن أن يثبت إلا من خلال قرائن تفيد القطع بوجود هذا النسخ وتحقق هذا النسخ. لذلك لأنه إبطال الآية عن العمل، بعد هذه الآية ما لها عمل، هذه الآية بعد ما لها أي في الدور، ولن تثبت أي حكم. النسخ فيه تعطيل آية بعد عن إفادتها وعن دلالتها، فهذا التعطيل يحتاج إلى أن يثبت من خلال قرائن مفيدة للقطع. فلذلك إذا كان هناك تواتر نقول بالنسخ، أما النسخ بأخبار الآحاد فحينئذ لا نقول به. من هنا ماكو تلازم بين عدم ثبوت النسخ بأخبار الآحاد وبين ثبوت التخصيص بأخبار الآحاد. فتخصيص الكتاب بأخبار الآحاد أمر ممكن، لأنه السيرة العقلائية قامت على ذلك، السيرة العقلائية قامت على ذلك وماكو توقف في هذا الأمر. حينئذ هذه الشبهات التي ذكرت على أن التخصيص، على أن تخصيص الكتاب بأخبار الآحاد غير ممكن، لا، التخصيص ممكن. حينئذ الشيء الأخير الذي يريد أن يذكره المرحوم السيد القوي وما ذكره صاحب الكفاية، صاحب الكفاية قال أنه لو منعنا تخصيص أخبار الآحاد، تخصيص الكتاب الكريم بأخبار الآحاد، حينئذ ما بقي لخبر مورد أصلا بعد حجية أخبار الآحاد، ما له فائدة أصلا، لأن توجد لنا عمومات قرآنية، هذه العمومات القرآنية تعم كل شيء، تعم كل الحالات التي نحتاجها في الوجود. فلو قلنا أن أخبار الآحاد ليست بحجة، فهذا معناه أن أخبار الآحاد التي تخالف القرآن الكريم في العموم والخصوص هذه بعد ما لها حجة فليس لها مورد. بعد حجة الأخبار شنو قيمتها؟ لأن أحل الله أحل لكم كل شيء، إذن هاي قاعدة الحل وقاعدة الإباحة، هذه تشمل كل شيء، هذا عموم قرآن أحل الله البيع. بعد حين إذن بعد أخبار الآحاد تجي تحرم في نوع معين من البيع، بعد هاي بعد ما لها قيمة، لأنه إذا منعنا التخصيص، منعنا التخصيص في حين إذن نكتفي بالعمومات الواردة وأخبار الآحاد اللي تتعرض إلى موارد جزئية وموارد تدخل في ضمن هذه العمومات، بعد ما راح يكون لها أي مورد، وراح يكون أخبار الآحاد أو دليل حجية الخبر هذا لغو. فحتى لا تكون أدلة حجية الخبر أخبار الآحاد لغوا وعبثا، يجب القول بالتخصيص. وهذا الذي ذكره صاحب الكفاية السيد رحمة الله عليه، يقول هذا أصلا غريب منه. يا بليش يقول، لأن العمومات أو أدلة أخبار الآحاد والأخبار الآحاد التي جاءت وصلت إلينا إما أن تكون في العبادات وإما أن تكون في المعاملات، أما التي وردت في العبادات فهي لبيان أصل التشريع، أصل وجبت عليكم الصلاة أقيموا الصلاة، يعني أصل التشريع، ليست متعرضة إلى جزئيات ذلك التشريع، يعني لا نستطيع التمسك بأصالة العموم فيها. لماذا؟ لأن أصالة العموم إنما يتمسك بها لنفي القيد، لنفي أي شرط زائد، لنفي أي جزء، لنفي أي قيد، ويتمسك بها إذا كان في مقام البيان، ويتمسك بها عندما لا يكون هناك ما يصح للقرينية والإطلاق، عندما لا يكون هناك بيان. وهذه الروايات إنما وردت لبيان أصل التشريع، أصل تشريع الحج، أصل تشريع الزكاة، أصل تشريع الخمس، أصل تشريع الصلاة، أصل تشريع الصوم. فحينئذ وردت ما بها عموم حتى يقع البحث أن هذه الروايات الجزئية وهي أخبار الأحاد تخالفها أو لا تخالفها. أما الروايات الواردة في المعاملات والتي تخالف العمومات الكتابية مثل أحل الله البيع أوفوا بالعقود، فهذه العمومات جدا قليلة. فحتى لو لم نقل بالتخصيص ما راح يؤدي إلى لغوية أدلة حجية خبر الآحاد. يعني صاحب الكفاية إجا قال إذا لم نقل بالتخصيص فهذا تعني لغوية حجية أخبار الآحاد. فالسيد يقول لا، السيد يقول بأنه العمومات الواردة في العبادات هي لبيان أصل التشريع، والعمومات والإطلاقات الواردة في المعاملات مخالفاتها قليلة. يعني التي ورد أن التشريع ورد بما يخالف أو يخصص أحل الله البيع أو أوف بالعقود، هذا في الموارد قليلة. إذا لم نقل بحجيتها ما راح تزلزل ولم تكون لغو وعبثا. فلذلك ما ذكره صاحب الكفاية رحمة الله عليه بأنه دليل الجواز هو لغوية أدلة حجية خبر الواحد، هذا لا يمكن الركون إليه. وإنما نقول بالتخصيص لأن سيرة العقلاء قائمة على ذلك. سيرة العقلاء قائمة على أنه إذا ورد عام يخصص ولا يتوقفون أن العام عاما كتابيا أو غير كتابي، وحينئذ الشبهات الواردة هذه الشبهات مردودة، ورددنا 4 من هذه الشبهات، فحينئذ يكون العام الكتابي قابلا للتخصيص. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. تأتي المسألة الأخرى في الدوران بين التخصيص والنسخ وبين فارق ما بين النسخ والبداء الذي يذكره السيد رحمة الله عليه حتى بحث المطلق والمقيد. والحمد لله رب العالمين. طب إن شاء الله بعد هذا بالغد إن شاء الله ندعو لكم في بيت الله الحرام، وعزمين على السفر إلى هناك. فإن شاء الله يعني ظاهرا اليوم ما دام وصلنا